أكرم
تاج لنا فلتعلم.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية تبدأ مناورات واسعة شمال غرب إيران لتعزيز وتطوير قدراتها الدفاعية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر الأوروبيين من تبني سياسة التدخل في شؤون إيران الداخلية. الرئيس العراقي الجديد يؤكد أنه سيعمل على بناء علاقات متينة مع دول الجوار في إطار المصالح المشتركة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأت صباح اليوم المرحلة الرئيسية لمناورات الاقتدار للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة أرس العامة شمال غربي البلاد. وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور إن هذه المناورات تجري في محافظتي أذربيجان الغربية والشرقية، وتشمل عمليات الهجمات الليلية والعمليات القتالية بالمروحيات والطائرات المسيرة، وكذلك إنشاء جسر على نهر أرس وعملية السيطرة على الطرق البرية والمرتفعات. وأكد العميد باكبور أن رسالة المناورات لدول الجوار هي رسالة السلام والمودة وتعزيز الأمن المستدام، بينما للأعداء هي أن قوات حرس الثورة الإسلامية مستعدة للدفاع عن حدود البلاد وسترد بحزم على أي تهديد. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي من مغامرات خبيثة يقوم بها الصهاينة والداعمون الإقليميون لهم قرب حدود البلاد. وقال لواء سلامي إن إيران تنتهج سياسة الأخوة والصداقة مع دول الجوار، لكنها ستغيرها مع من يشارك في المؤامرات ضدها. ودعا لواء سلامي السعودية إلى الحذر والتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية لإيران عبر قنواتها الإعلامية، مؤكدا أن على النظام السعودي أن يراقب قنواته التي تعمل على تحريض الشباب الإيراني عبر نشر الأكاذيب. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأوروبيين إلى تبني العقلانية وحذرهم من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وأشار كنعاني إلى الازدواجية في المواقف الأوروبية تجاه ما يحدث في إيران، وأكد بأن هناك دول تطلق مزاعم ضد طهران وهي مصداق لانتهاك حقوق الإنسان، ولا يحق لها التحدث بهذا الشأن والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران. ولفت كنعاني إلى أن هذه الدول فرضت الحظر على الشعب الإيراني وتقدم الآن الدعم إلى مجموعات كانت تصنفها إرهابية. أكد الرئيس العراقي الجديد أنه سيعمل على بناء علاقات متينة بين العراق ودول الجوار في إطار المصالح المشتركة. وفي كلمة له بعد تسلمه لمهامه قال عبد اللطيف رشيد أنه سيبذل جهده للتقريب بين القوى السياسية وسيلتزم بحماية الدستور ووحدة واستقلال العراق. وأضاف أن المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع، مؤكدا قرب إعلان برنامجه لإدارة المرحلة المقبلة. كما تعهد الرئيس العراقي بالعمل من أجل حل المشاكل بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد. أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شاع السوداني أن برنامج حكومته يضع تخفيف الفقر في مقدمة أولوياته. ولفت السوداني في تغريدة له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق، وقال إن برنامج حكومتي قد وضع هذه القضايا وتحسين خدمة الصحة والتعليم والسكن على سلم أولوياته. من جهة أخرى، توقع النائب في ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي أن يتم تقديم تشكيلة السودان الحكومية نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، وأضاف أن السودان وبالتنسيق مع أغلبية الكتل السياسية اتفق على اختيار شخصيات لها تاريخ إداري وسياسي وغير متورطة بملفات فساد ولديها خبرة باختصاصاتها. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون بهجوم إرهابي على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بلغراد الروسية. وجاء في بيان للوزارة أن شخصين من إحدى دول رابطة الدول المستقلة نفذا هجوما إرهابيا أثناء تدريب متطوعين يرغبون في المشاركة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وأطلق النار على أفراد إحدى الوحدات، مضيفا أنه تم القضاء على الإرهابيين. أعلنت منظمة اليونيسف للطفولة أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأثارها الاقتصادية دفعت 4 ملايين طفل إلى خط الفقر في أنحاء أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى. وأوضحت منظمة اليونيسف أنه مع ارتفاع معدلات الفقر أصبح الأطفال في العالم أكثر عرضة للعنف والاستغلال وسوء المعاملة. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات والمستجدات حول تداعيات الحرب في أوكرانيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
4 ملايين طفل يصلون إلى خط الفقر في أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وما تبعها من تداعيات اقتصادية حسب ما أفادت منظمة اليونيسف. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن العبء الأكبر يقع على كاهل الأطفال جراء الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت أن ارتفاع التضخم دفع 4 ملايين طفل إضافيا في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى الفقر بزيادة 19% منذ عام 2021. هذه الاستنتاجات توصلت إليها اليونيسف بعد دراسة بيانات من 22 دولة، وكان الأطفال الروس والأوكرانيون هم الأكثر تضررا منذ بدء موسكو حربها في شباط فبراير. واستخلصت اليونيسف أن روسيا سجلت نحو 3/4 الزيادة الإجمالية في عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر بسبب حربها في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، مع وجود نحو 2,800,000 طفل إضافي الآن ضمن أسر تعيش في فقر. هذا التأثير الهائل ناتج عن العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا إلى جانب عدد سكانها الكبير. وأشارت اليونيسف إلى أن أوكرانيا سجلت 500,000 طفل إضافي يعيشون في حالة فقر، وهي ثاني أكبر نسبة، تليها رومانيا مع 110,000 طفل آخرين. وأوضحت المنظمة أنه كلما ازداد فقر الأسر أصبح الأطفال أكثر عرضة للعنف والاستغلال وسوء المعاملة، وهذا يعني أن 117,000 طفل سيتركون مدارسهم هذا العام وحده فقط، و 4,500 طفل إضافي يفقدون حياتهم قبل عيد ميلادهم الأول.
أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات اختناق بالغاز. وتشهد مدينة جنين ونابلس بشكل شبه يومي اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبتي جنين ونابلس، ما يؤدي لوقوع إصابات وخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي يتكتم على هذه الخسائر. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 5 فلسطينيين من بيت لحم وسلفيت والقدس المحتلة. وأخيرا، كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن أن ملف مفقودي الحرب لا يزال شائكا، مشيرا إلى أن صنعاء تبادلت بعض الجثامين مع الجانب السعودي خلال الفترة الماضية. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية تبدأ مناورات واسعة شمال غربي إيران لتعزيز وتطوير قدراتها الدفاعية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر الأوروبيين من تبني سياسة التدخل في شؤون إيران الداخلية. الرئيس العراقي الجديد يؤكد أنه سيعمل على بناء علاقات متينة مع دول الجوار في إطار المصالح المشتركة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. تحية نادية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض. تحية لكل مستمعين الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعين الكرام ومستمعاتنا الغاليات وفتياتنا العزيزات. موضوعنا لهذا اليوم وهو الفتيات وموضة التنحيف. أهم المواضيع التي نتحدث بها في لقائنا لهذا اليوم وهي نود أن نتعرف على معنى النحافة المفرطة ولماذا نرى انجرار بعض الفتيات إلى هذه الثقافة. من الذي يطرح ويعرف معايير الجمال وما مدى أهمية اتباع الموضة المطروحة في الثقافات المختلفة؟ من الناحية الطبية، ما هي المخاطر التي يجب الانتباه إليها إن التزم الإنسان بحمية غذائية غير طبية؟ ما هي الأضرار التي تصيب الجسم؟ أي الطرق البديلة تقترحونها لتقليل الوزن الصحيح لدى الفتيات؟ نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، سوف نقف وقفات عديدة مع فقرات منوعة وكذلك الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم، وكذلك هناك حديث مع الضيوف. أما الآن لنفتتح الحديث حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتنا. تغيرت معايير الجمال والرشاقة في المجتمعات العربية تزامنا مع الانفتاح الثقافي الحاصل، وأصبحت النحافة مرادفا للجمال والرشاقة وللقبول الاجتماعي وللظفر بإعجاب الرجل، وهو ما جعل المرأة العربية تقبل على الحميات وأدوات ووسائل التخسيس لتستجيب لهذه المعايير. فهوس الرشاقة والنحافة بات الشغل الشاغل للكثير من الشباب، وهو حلم يراود كل فتاة. فالبنت التي تعاني من زيادة في وزنها لا تترك بابا من الأبواب المختصة بالتجميل إلا وتطرقه لتتخلص من زيادة الوزن وللحفاظ على الرشاقة، حتى لو اضطرت إلى عملية جراحية أو تناول أدوية مضرة بالصحة. هناك من تندفع لمراكز التخسيس واللجوء لأنواع مختلفة من الرجيم وجراحات ربط وتدبيس المعدة. فالبحث عن النحافة ظاهرة تجتاح تفكير المراهقات وغير المراهقات. الكل أصبح غير راض عن شكله. الحديث عن الوزن المثالي يكاد لا يتوقف في برامج التواصل الاجتماعي. فكم من تجارب شخصية خصصت لها حسابا في الإنستغرام لتعطي نصائحها وتجربتها التي أوصلتها للرشاقة وتعرض أهم صورها قبل وبعد التخسيس واتباع الحمية. يعود هوس الفتيات بالوصول إلى أجسام نحيفة إلى مواكبة الموضة والتشبه بالفنانات وعارضات الأزياء، حتى أصبحت عملية قص المعدة وسيلة سريعة لإنقاص الوزن رغم مخاطرها الصحية على كثير من الحالات التي لا تعاني سمنة مفرطة. شكرا على طيب المتابعة.
أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم مباشرة عبر الهواتف التالية، وهي 2201376، الرقم الثاني وهو 2201378، الرقم الأخير 2201348. مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك إرسال الرسائل المكتوبة، وإذا وجد لديكم طبعا سؤال حول الموضوع أو اقتراح أو هناك مشاركة مسجلة ترسلون أصواتكم عبر الواتساب، الرقم كالآتي 009893887840. نعم، الفتيات وموضة التنحيف وطبعا وكذلك الهوس بالتنحيف. هناك آراء عديدة طبعا وصلتنا حول هذا الموضوع. مثلا الطالبة أسيل أسعد من كلية العلوم والآداب من العراق تقول حول هذا الموضوع: إن النحافة ظهرت نتيجة التأثر بالتلفاز وكذلك عروض الأزياء، فأصبحت الفتيات تقلد المشهورات وقد يصل الأمر إلى حد الهوس، فتعتمدن حميات قاسية للتنحيف. وكذلك أضافت أن غالبية الأمهات لا تشجع أبنائها على الرجيميات لما يترتب عليها من الإصابة بالأمراض مثل القولون وفقدان الشهية. أما الطالبة ميسم حمدان أيضا من كلية العلوم والآداب طبعا من العراق، أيضا ميسم حمدان تقول: إن النحافة أصبحت موضة عند الفتيات، مشيرة إلى أن هناك فتيات نحيفات ومع ذلك يعملن حميات غذائية. أما الصيدلانية ريما عطية من جمهورية مصر العربية تقول: إن معظم الفتيات في هذه الفترة يقبلن على أدوية التنحيف دون وصفة طبية. طبعا موضحة أيضا أن تلك الأدوية المرخصة ليس لها آثار جانبية، إنما في البداية تؤدي لمغص وبعد فترة يتأقلم الجسم عليها، وتعتبر من أكثر المنتجات عليها إقبالا. طبعا شكرا لهذه الآراء، وإن شاء الله نستمع إلى آراءكم في مستمعين الكرام خلال طيات البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من بيروت. أستاذة نسرين، كيف تنظرون إلى اتباع بعض الفتيات لثقافة النحافة المفرطة طبعا، وما هي مخاطر التخصيص المفرط والغير الطبي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. من المهم جدا إلقاء الضوء على هذه النقطة المنتشرة كثيرا بين الفتيات اللواتي يتخذن من النماذج التي تعرض على شاشات الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قدوة ونموذج لهن، بأن هذه هي الفتاة الحسناء الرشيقة القوام الجميلة وغير ذلك، ولا يعلمون بأن هي لا تعتمد كما البعض الفتيات، وهو ما لاحظنا أنهم يعتمدون نظام غذائي هم بأنفسهم، يعني دون مراجعة لاختصاصية تغذية، دون مراجعة لطبيب ينصحهم بما يتناسب مع أجسامهم. لأننا نحن نعلم ونعي، وهذه معلومة من الضروري إلقاء الضوء عليها، بأن لربما من أولى بالعامية الشيء اللي بينصحني أو اللي بيعطيني وزن للآخر لربما ما بيعطي وزن، بل مهم جدا لجسده، تبعا لفئة الدم، تبعا لطبيعة الجسد لربما. فلذلك هي تحتاج إلى أن يكون هنالك هذا التوجه، وأيضا يعني أن حافة بشكل كبير يعني هو مقزز صراحة، ليس بالأمر الجميل. ونحن نعلم أن الكثير من الفتيات حتى اللواتي عملنا في عروضات الأزياء، اللواتي اعتمدنا هذا الأسلوب بالنظام، هو ليس نظام غذائي، هو مقاطعة الطعام، وصلنا إلى الموت، وصلنا إلى أمراض خطيرة جدا جدا جدا، وهنا لازلنا في سن صغيرة جدا. فلذلك ما نقول هو الاعتدال، التفريط، لا إفراط ولا تفريط، التوازن. يعني على سبيل المثال أنا من اختصاصية التغذية، أنا اختصاصية في علم النفس الاجتماعي، ولكن من تجربة شخصية أقوله، أنا اعتمدت نظام غذائي لأنه كنت أعاني من وزن زائد، ولكن عندما اعتمدت نظام غذائي أثر وزن زائد، أثر على بعض المشاكل الصحية. لذلك عندما ذهبت إلى نظام غذائي مع اختصاصية وأضف إلى ذلك الرياضة بشكل جميل وبشكل مفيد للجسم، وخاصة السير، المشي على الأقدام، يعني هي تعتبر من أهم الرياضات، ولو نصف ساعة في اليوم تحرك الجسد، يعني مقاطعة الطعام دون أي حركة، دون أي رياضة، دون أي شيء، هو يؤذي ويقتل ولا يمكن أن تصل إلى النتيجة المرجوة. وحتى من تعتبر بأنه نحن بحال هل عملت دايت نظام غذائي معين وضعفت عليه ودون مراجعة اختصاصي أو حكيم أو ما يتناسب معها، حترجعه بعد فترة، يعني ما تنبسط كتير، بعد فترة ستعيد هذا الوزن أضعافاً 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 عما كانت عليه في السابق. لذلك لا يغرنكم ما تشاهدونه على مواقع التواصل، ولا يغرنكم ما تشاهدونه على الوسائل الإعلامية. حبي نفسك، هيدا اللي بنقوله بالدرجة الأولى، لما تحبي نفسك بالدرجة الصحيحة ما تعذبيها، كوني بأفضل حال، نعم، ولكن بتوازن وباعتدال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا أستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك الطيب والدائم معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحديث، وذكرت نقطة جدا مهمة حول التوازن والاعتدال. فعلا أن خير الأمور هي أوساطها، وكذلك كلما يكون التوازن والاعتدال في الحياة كلما كان الإنسان طبعا مرتاحا في حياته، وتكون حياته أيضا صحية وسليمة. وكذلك نقطة ممارسة الرياضة، طبعا حول ممارسة الرياضة، الرياضة جدا مهمة بالنسبة سواء كانت الفتيات سواء كانوا كبار السن أو الصغار أيضا. بالنسبة ممارسة الرياضة تجعل الإنسان أيضا يتمتع بصحة نفسية وكذلك صحة جسدية وصحة عقلية، وفي نفس الوقت هناك يكون وزن معين، يكون وزن ثابت لا توجد به لا إفراط ولا تفريط، ولا كذلك هناك يعني مثلا عدم تناول الطعام بشدة بحيث تؤدي إلى ظهور الجسم بشكل مقزز، وكذلك فقدان وزن كبير، وكذلك إلى أمراض معينة وإلى نتائج لا يحمد عقباها. طبعا أما بالنسبة لرسائلكم عبر الواتساب، وصلتنا رسالة للسيد ياسر الحسيني حول هذا الموضوع، لنستمع إلى رأي السيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة الفتيات وموضة التنحيف هي للأسف أتت إلينا بفعل المد الإعلامي الغريب الذي فتح شهيه الكثير من الفتيات وحتى الفتيان في مسألة التنحيف ووهس التنحيف، حتى نرى مثلا أن الفتاة ليست بتلك البدانة الشديدة، أو هي مثلا تكون يعني أميل إلى الرشاقة من مسألة البدانة، ونراها تكون مثلا مهووسة بمسألة التنحيف. لو يعلمون أكثر الفتيات والفتيان بأن أنظمة التنحيف وأنظمة الحمية الغذائية تختلف من سنة إلى أخرى، دائما تأتي كتب مثلا لشخص من أوروبا يكتب كتاب عن التنحيف أو عن الحمية أو هذه الحمية كذا أو تلك الحمية مثلا مفيدة، نرى الناس تقبل بشدة على شراء هذا الكتاب، وبالتالي تأتي الناس وتساعد نفسها على هذه المسألة، أي مسألة النحافة، ولكن لا يجدون جدوى. منهم من تتم معهم يعني تنجح معهم، وأكثرهم لا. الأمر يتعلق بعوامل بيئية وبعوامل غذائية وعوامل مثلا فسلجية أو عوامل هرمونية. النحافة أو البدانة ليست مرتبطة بالطعام فقط، بل مرتبطة مثلا بقلة الحركة، مرتبطة مثلا بقلة الإفراز بعض الهرمونات أو زيادة بعض يعني الهرمونات المفرزة بصورة مفرطة كالغدة الدرقية مثلا. هذا الأمر هو الذي يحدد مسألة البدانة والتنحيف ومسألة يعني سبل الرشاقة. نحن نأتي ونقول أن أهم شيء في هذا الموضوع هو المشي، الحركة، المشي الذي يتضمن نصف ساعة بدون توقف وبدون قطع. الجسم الذي يكون على مدى نصف ساعة في حالة حركة يسجل عند الأعضاء الفسجية بأنه في حالة رياضة. هذا أمر مهم جدا يعني علينا أن نلتفت إليه. فمسألة التنحيف يعني ليست هي بمسألة المهمة والاستراتيجية في حياتنا، فهناك أمور كثيرة يعني هناك أمور كثيرة مفيدة للإنسان، بدل مثلا حمية الطعام يذهب إلى المشي، يذهب إلى الرياضة المعتدلة، زيادة الحركة. هذا هو الأمر الذي يساعد على بناء ترتيب جسماني متناسق وروحاني كذلك. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء على هذه المشاركة وحول رأيه حول هذا الموضوع. ومن السيد ياسر الحسيني ننتقل إلى الأخت زينب الحسيني من العراق على الخط مباشرة تنضم إلينا. سلام عليكم أخت زينب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بك في برنامج عالم المرأة، أهلا وسهلا بك.
حياك الله أختي العزيزة، مساء الخير.
مساء الأنوار.
إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا بك. ما هو رأيك حول النحافة وموضة التنحيف بالنسبة للفتيات والهوس بالنسبة للفتيات؟
نعم طبعا تحياتي لك ولكادر ولكل المستمعين. انا ملاحظتي ان موضوعكم قلتم انه موضح، طبعا انا لا اعتقد انه موضح، اختلف معاكم يعني من فترات ومن ازمان طويله انه البنات والنساء عندهم هوس بالتنحيف وبالرشاقه. انا اعتقد انه كثير يعني من امور حياه الفتاه والمراه اذا كانت طالبه او موظفه او ربه بيت كثير من امور حياتها راح تتعطل او راح يكون عليها ثقل بسبب وزنها اذا كانت بدينه او كان وزن زائد عندها. انا عن نفسي اتحدث لك عن نفسي، انا الان وصلت الى وزن 72 طول 164، طبعا احيانا اكو بهم ناس يقولون انت مو سمينه، فاستشارت دكتورة يعني ما عبثت، أنا لا أخذت عقاقير ولا يعني حاولت أقص معدة، استشارت طبيا دكتورة نصحتني بالرياضة.
بالرياضة
طبعا هي الرياضة أنا عندي طبعا مفاصلي تعبانة فيصعب علي ممارسة الرياضة، لذلك هذه الفترة أحاول أنه أقلل من وجبات الطعام، هذا الشيء الوحيد اللي باستطاعتي أن
يعني أنت زينب أنت تقللين يعني من نفسك ولا تحت استشارة الدكتورة؟
لا هي الدكتورة نصحتني أيضا بأنه
نصحتك، لكن الوجبات أنت يعني أنت تقلليها ذاتيا أو هناك استشارة من قبل دكتورة بالنسبة للتقليل؟
لا أنا عن نفسي أنه يكون لي غداء يعني شوية أسبوعي،
يعني حسب قناعتك يعني أنت.
نعم أكيد المغرب والليل يعني ابتديت أنه أمنع نفسي بالليل أنه آكل أو يكون عندي وجبات، حتى وجبات خفيفة وجبات سريعة ما أكو بالليل.
نعم.
ليش؟ لأنه أنا هذا السبب طبعا يعني من تقريبا أكثر من 12 سنة عندي علاجات للحساسية وعلاجات ربو، فهو هذا السبب اللي زود وزني.
احتمال الأدوية
يعني. نعم هو أكيد الأدوية وأيضا الدكتورة، فأعتقد الكثير من الفتيات مو بس هوس واحتياج للرشاقة، لأنه الرشاقة هي تقريبا نوع من أنواع الجمال وصفة من صفات الجمال.
صحيح.
فشيء آخر أنه عجز، يعني تحب البنت أنه تكون دائما يعني جالسة ومرتاحة ما تتحرك حركة وتكون متكنكة أو التليفون بيدها وتستخدم وسائل التواصل والهواتف ويعني هذه البرامج الساحرة، فتحب أن تكون دائما جالسة ما تتحرك فلذلك يزود وزنها، تلتجأ إلى هذه الأمور الضارة مثل قص المعدة وغيرها.
نعم هناك أسباب عديدة للجوء الفتيات إلى هذه الظاهرة. شكرا جزيلا أكيد. لزينب الحسيني على هذه المشاركة. شكرا شكرا. نعم والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد تحايانا لحضراتكم أحبتنا الكرام. بخصوص الأدوية غير المرخصة والحمية الغذائية غير الصحية فإنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد والقولون العصبي. في هذا الصدد قالت الدكتورة الصيدلانية إيناس لبادة إن أدوية التنحيف لها أثار جانبية حيث تؤدي إلى عسر بالهضم ونقص الفيتامينات وتساقط الشعر وتكسر الأظفار. أشارت إلى أن عدم تناول الدواء مع الماء سوف يؤدي إلى تمزيق الأمعاء مما يضطر للقيام بعلاج معين، إذا تناولته المرأة بطرق صحية لن يحدث ذلك. أما بخصوص وجهة النظر النفسية قال الطبيب النفسي خضر رواجبة إن السبب وراء تفضيل الفتاة لإنقاص الوزن هو زيادة وزن الجسم وخروجه عن المألوف، مشيرا إلى أن مرحلة المراهقة أهم فترة تهتم فيها الفتيات بالشكل الخارجي والبشرة والشعر. وأضاف الطبيب النفسي خضر رواجبة بأن في حالات الرجيم ينقص الوزن لكن يتبعه إلحاح لإنزال وزن أكبر، فهنا تكمن المشكلة بالحميات القاسية فيصبح عندهم نقص بالفيتامينات المهمة للجسم وهذا ينعكس سلبا على الوضع النفسي، موضحا أن نتيجة الرجيم القاسي هو إصابة الجسم بأمراض نفسية وتوتر وقلق واكتئاب نفسي وفقدان الشهية. أضاف أن هذا الأمر يبدأ من أشخاص يطمحون بالمثالية في الوزن، وعندما يرى هذا الشخص أنه ينزل بطريقة صحيحة يصبح لديه الإصرار لينزل أكثر، ويرى هذا الطبيب النفسي أن الأدوية التي تؤخذ من دون وصفة طبية لها أعراض جانبية، من أهمها الاكتئاب الذي يؤدي إلى تدني المزاج والشهية. شكرا لكم أحبتنا، انتظرونا في فقرة أخرى بإذن الله.
نعم، نرحب بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا الغاليات فتياتنا العزيزات. وصلتنا رسالة من الأخت أم علي من البحرين تقول حول الموضوع: تبحث الفتاة في كل زمن وكل مجتمع عن الكمال الجسدي والهندام الجميل، ولكن تخرج في كل زمن صرعات وشطحات بجنون تكون فيها الفتاة ضحية أو معرضة للانتقاد أو الخطر، وخصوصا في المجتمعات التي تنفتح على بعضها وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، فترى الفتيات يتسابقن في استعراضهن وبعضهن يلبسن الحجاب وقد لا يظهرن في قنوات التواصل الاجتماعي، ولكنهن يحرصن على موضة التنحيف وبجنون. ولكن أنصح الجميع بالاعتدال واتباع الأساليب الصحية وأخذ الوجبات الضرورية وعدم تعريض أنفسهن للمرض في سبيل الوصول للجسم الرشيق والمصابين وكذلك الجسم الرشيق وكذلك الإصابة بالأمراض وإرضاء الآخرين، وعليهم الاهتمام برضا الله ورسوله وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما هناك رأي آخر من الأخت نور العدي وهي طالبة من سوريا، طبعا طالبة في كلية العلوم، تقول: أتمنى أن أصبح مثل نجمات الفيديو كليب ولا أقبل على الرجيم خوفا من الأمراض التي تسببها البدانة، فصحتي جيدة ولكن هدفي الأساسي من اتباع الحمية الغذائية هو المظهر، وتعترف بأن الرجيم أصابها بالإجهاد والإعياء، ولكن عبارات الإطراء من المحيطين بها على تحسن مظهرها جعلها تقول إنها لن تتوقف. شكرا جزيلا للأخت نور العدي ومن سوريا على هذه المشاركة.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأفاضل، وإليكم هذا الخبر للذين يحبون ويتابعون قضية تخسيس الوزن وإنقاص الوزن والرجيم والحميات. تحدث المختص في شؤون التغذية محمد أذرفر عن الفواكه التي تساعد على التنحيف، منها التوت الأزرق وجوز الهند والأفوكادو. وقال محمد أذرفر في تصريح لمراسل فارس إن التوت الأزرق يعد من بين الفواكه التي تساعد على حرق الدهون والتخسيس، حيث إنه فضلا عن مكافحة الدهون في الجسم يخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأضاف أنه وفقا لنتائج بحث أعد حول هذه الفاكهة، فإن تناولها يوميا يساعد على إذابة 2% من الدهون، والسبب يعود إلى الكمية الكبيرة من مضادات الأكسدة وهو ما يطرد السموم من الجسم ويقي من السمنة والمشاكل الصحية. يمكن تناول التوت الأزرق مع اللبن أيضا. وأيضا أوضح اختصاصي التغذية أن جوز الهند فاكهة تساعد على حرق الدهون، حيث توجد الأحماض الدهنية التي تسمى الجليريسيدات الثلاثية في جوز الهند، ما يؤدي إلى زيادة 30% في عملية التمثيل الغذائي للجسم، ويمكن استخدام هذه الفاكهة بدلا من الوجبات الخفيفة. ويمكن أيضا استخدام الزيت والحليب والمسحوق وحليب جوز الهند. بالإضافة إلى ذلك يمكنك عزيزتي المستمعة استخدام جوز الهند كمضافات غذائية. تابع آذر فر والذي هو مختص في شؤون التغذية يقول بأن فاكهة الأفوكادو تحتوي على الدهون التي تمنع ارتفاع كمية السكر في الدم وترسب الدهون في الجسم. تجدر الإشارة إلى أن الأفوكادو تحوي على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، وننصح بتناول فاكهة واحدة منها يوميا. يمكن تناول الأفوكادو في السلطة لحرق الدهون، ونوه إلى أن التفاح والخوخ يمكن أن يكون لهما دورا فعال في التنحيف، موضحا أن الثمار تقلل الوزن بطريقة مختلفة، إذ يحتوي التفاح والخوخ على الكثير من الألياف ويعملان على الإسراع في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، فيما يتم تناول التفاح والخوخ كوجبات خفيفة، كما أنهما غنيان بالبكتين ما يمنع الخلايا من امتصاص الدهون وامتصاص الماء بدلا منه. شكرا لطيب المتابعة.
نعم طبعا، ماذا خلفت موضة النحافة الوافدة على المجتمعات العربية؟ طبعا هناك تطورات عميقة طرأت على الذائقة والثقافة العربيتين، فبعد أن كانت البدانة هي معيار ثابت لحسن المرأة التي تفتن الرجال، أصبحت الآن النحافة هي الموضة الوافدة على العالم العربي معيارا بديلا لجمال المرأة، فحرصت على مواكبتها إلى درجة الهوس بالحميات والوقوع في المخاطر الصحية، رغبة في الحصول على قوام رشيق يشبه قوام عارضات الأزياء العالميات. طبعا لم تكن المرأة النحيفة هي الأجمل والأكثر رشاقة في المجتمعات العربية، بل كانت وإلى زمن غير بعيد الأقل قبولا في المجتمع وخاصة عند الرجال. للأسف الشديد هناك تغيير في الأذواق. الآن ننتقل، تنضم إلينا مباشرة الأخت عذراء الموسوي من العراق. سلام عليكم عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك أختي شيماء
وأحيي هذا الصبور
الجميل والصوت الأجمل.
شكرا جزيلا لك
على هذا التقديم.
نعم.
طبعا موضوع جدا مهم وجميل.
عذراء إذا أمكن ممكن الاختصار في الكلام، لأن الآن نقترب من أذان المغرب، تفضلي. نعم عذراء معنا. نعم الظاهر انقطع الاتصال مع الأخت عذراء الموسوي. طبعا بالنسبة لموضة التنحيف، لكن بعد ما سمي بالانفتاح والتلاقح بين الثقافات بفضل وسائل الإعلام وخاصة تلك التي تعتمد أساسا الصورة مثل التلفزيون ومجلات الموضة وإعلانات الإشهار، وبعد دخول الإنترنت والعالم الافتراضي للمنازل العربية، طبعا تغيرت النظرة للنحافة عند النساء، فأصبحت الفتاة النحيفة هي التي تصنف أكثر رشاقة وجمالا من غيرها، وهي التي تخطف أنظار الرجال، وهي التي تعطي أيضا انطباعا بأنها امرأة عصرية متحررة من النظرة التقليدية للبدانة والسمنة كمقاييس للجمال وللمرأة، التي خرجت أيضا من إطار البيت للعمل والدراسة في الفضاء العام والاختلاط بالآخر، وهي التي تواكب الموضة بكل مستجداتها. هكذا أصبحت النحافة هي علامة على أن المرأة مثقفة مثلا، منفتحة، مواكبة لعصرها، وتتبع أيضا نمط عيش حديث يقوم على اتباع نظام غذائي صحي يتم فيه الاستغناء عن الأكلات العربية والتقليدية التي تتكون من كميات كبيرة من السكريات أو الدهنيات أو النشويات في بعض الأحيان التي تزيد من وزن المرأة، وهي أيضا تقدم فكرة عن مستوى مادي وأيضا معيشي مرموق، لأن اتباع حميات التنحيف وممارسة الرياضة في قاعات الجيم المكلفة للشخص ليست في متناول النساء من الفئات الاجتماعية الفقيرة أو متوسطة الدخل. طبعا شيئا فشيئا نقترب مستمعينا الكرام مستمعاتنا العزيزات من موعد أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، وأيضا نسألكم الدعاء مستمعينا الكرام، وكذلك إن شاء الله لنا عودة إلى البرنامج بعد هذا الأذان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا مستمعاتنا تقبل الله أعمالكم وطاعتكم إن شاء الله، ولنا عودة لبرنامج عالم المرأة. طبعا الآن تنضم إلينا مباشرة الأستاذة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس. سلام عليكم أستاذة شيماء.
عليكم السلام. اهلا وسهلا بيوتيوب كل مستمعي أينما كانوا.
أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. بداية نود أن نتعرف على معنى النحافة المفرطة، ولماذا نرى انجرار بعض الفتيات إلى هذه الثقافة؟
نعم أكيد الشخصية وسلوكياتنا دائما أغلبها تتكون من خلال النماذج والقدوات الموجودة في المجتمع، والشابات والمراهقات في هذه الأعمار هم أكثر تأثرا بالموضة وبآخر يعني آخر الصيحات في المجتمع، كأن يكون لبس أو كشكل أو كنحافة، لهذا يتجهون إلى أنه يقلدون الموجودين بالقدوات الموجودة في حياتهم، وأن يكونوا يعني يتمنون أن يصبحوا شبيهات لهذه القدوات، لهذا تلاحظين ينجرفون باتجاه جدا قاسي حتى لو كان على حساب صحتهم وعلى حساب مشاعرهم وأحاسيسهم، إنه ويمارسون ضغوط صارمة بالطعام وعدم الطعام وعدم التمسك بالوجبات الصحية في سبيل أن يحصلون على هذا الجسم النحيل اللي يكون مقبول أو مثالي أو يكون قدوة للآخرين. وبالتالي نلاحظ أنه الفتيات يتجهون بحسب ما تظهر من صيحات ومن موديلات في المجتمع. يعني قبل كانت السمينة والجسم الممتلئ هو الموضة، فلاهم يتجهون إلى الشراهة في الأكل في سبيل أن يحصلوا على جسم ممتلئ حتى ينالوا أو يجذبوا أنظار الآخرين.
نعم، إذا دكتورة يعني كيف يمكن إقناع الفتيات وعبر أي الطرق يمكن إفهامهم أن الكثير من الخطوات وأدوية التنحيف تضرهم وتسبب لهم المشاكل المستقبلية؟
أكيد إحنا ليس فقط بالكلام توضيح إنه عدم مراعاة الوجبات وعدم مراعاة الشروط الصحية في أكلنا أكيد راح يسبب نتائج عكسية سواء على الناحية الجسدية وعلى الناحية النفسية، ليس فقط على الناحية الجسدية أنه هو فقد ضعف، لأن نقص أغلب الفيتامينات عندما يفتقر إلها الجسم تسبب لنا حالات نفسية مثل الاكتئاب، مثل الانسحاب من المجتمع، مثل القلق، التوتر، أكثر سببه عدم التركيز، عدم الانتباه، سببه هو نقص الفيتامينات والغذاء الصحي في الجسم. ليس فقط أني عن طريق
نعم أستاذة شيماء. نعم الظاهر انقطع الاتصال مع الأستاذة شيماء. أبو محمد مهدي، نعم
المطلوبة بالمجتمع تكون نحيفة جدا فيتجهون إلى هذا. علي أني أيضا أظهر لهم المساوئ الصحية، يعني أظهر لهم الصور أنه كيف أصبحت الفتاة بعد أن فقدت كثير من وزنها وصحتها، كيف أصبحت أنه هي إنسانة غير صحية غير مرغوبة حتى عن طريق النظر، غير مرغوبة في المجتمع وتفقد صحتها أولا وبالتالي تفقد النظارة وتفقد المقبولية بالمجتمع من جراء سلوكيات غير صحيحة يتجهون بها، كأن يأخذن يتناولون العقاقير اللي يعلنون عنها أنه هي تنحف وأنه هي قد تسبب لهم مضار صحية أو أحيانا فقدان حياة.
نعم طيب أي الطرق البديلة تقترحونها لتقليل الوزن الصحيح لدى الفتيات؟
لابد أن تخضع إلى نظام صحي بإشراف الطبيب.
نعم.
إذا كانت تعاني من السمنة أو من الإفراط في الأكل. أما إذا كانت طبيعية، الآن أنا ألاحظ هي مو اللي السمينة أو اللي عندها زيادة بالوزن تتجه إلى النحافة أو إلى العمليات الجراحية لنحت الجسم ولتقليل الوزن. هي الفتيات اللي يمتلكون قوام صحيح وصحي
نعم أستاذة شيماء. نعم الظاهر انقطع الاتصال مع الأستاذة شيماء عبد العزيز. رسالة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن عبر الواتساب، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضة التنحيف هي تقليد للغرب وليس في الإسلام هذا العمل إلا إذا كان ذلك لضرورة، كأن يكون أحد أسباب العلاج من بعض الأمراض كمرض السمنة المفرطة، على أن يكون الصوم ضمن برنامج التنحيف مع قبول. تحياتي لبرنامج عالم المرأة، وكذلك تحياتنا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة الجميلة. في النهاية طبعا قبل الختام أقرأ لكم رأي الدكتور سعد محمد علي، وهو طبيب الأمراض النفسية من جمهورية مصر العربية، يقول الدور الذي يلعبه العامل النفسي في هذه الظاهرة لهفة الأفراد على الحصول على الرشاقة والكمال الجسدي من وجهة نظرهم لها أسباب نفسية، بعضها يتسبب فيها المحيطون بنا من خلال تعليقاتهم وملاحظاتهم، وبعضها من خلال نظرة الشخص لنفسه عندما ينظر إلى المرآة، فالبعض يتقبل شكله كما هو، والبعض يضخم عيوبه ويضعها نصب عينيه. يقول ملاحظة جدا مهمة للدكتور سعد محمد علي طبيب الأمراض النفسية من جمهورية مصر العربية، المسألة هي مدى تقبل الإنسان لذاته، لهذا نجد بعض الأشخاص المعتدلي القوام يتبعون حميات غذائية قاسية وكأنهم بدناء، لأنهم بالفعل يرون أنفسهم هكذا من خلال العين الناقدة التي ينظرون بها إلى أنفسهم، ويمكن مع الوقت أن يتحول الأمر إلى نوع من الوسواس لا يتوقف مهما قلت أوزانهم، فهم يتبعون هاجسا داخليا قد يكون بعيدا تماما عن الحقيقة. في النهاية طبعا يقول يجب على الشخص تعزيز الثقة بالنفس وعدم التركيز على مسائل غير مهمة لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر على حياته. طبعا قبل الختام عذراً معينا نعم عذرا المستمعين الكرام، بالنسبة لموضوع حلقة الأسبوع القادم الأم والتعامل مع عناد الأطفال، وحتى هذا اللقاء لكم مني كل الود والاحترام، في أمان الله وحفظه.